بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعون الله وتيسيره وتوفيقه شرح منظومة البيقوني، هذه المنظومة الطيبة النافعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إتمامها اليوم بعونه وتوفيقه. تفضل الشيخ.
قال الناظم رحمه الله تعالى: ودرسل لسند أو متن مضطرب عن جرحين الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل غريب عن أخه مدبج فعله حقا منتقب.
حسبك، جزاك الله خيرا. قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. قوله وذو اختلاف يعني يقصد بهذا الاختلاف المؤثر الذي يقدح في الرواية، الاختلاف المؤثر الذي يقدح في الرواية، فخرج بذلك الاختلاف الذي لا يؤثر على الرواية. أحيانا قد تختلف بعض الألفاظ ولكن يبقى المعنى مثل ما هو دون زيادة أو نقصان، يحافظ فيه على المعنى. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. قال عند أهيل للتصغير مراعاة للوزن، ولم يقصد بذلك الازدراء أو التحقير، حاشاه من ذلك، وإنما مراعاة للوزن. هنا أيها الإخوة، الناظم رحمه الله يتحدث عن نوع من أنواع الحديث الضعيف، ألا وهو الحديث المضطرب. الحديث المضطرب سمي بالحديث المضطرب لاضطرابه، والاضطراب في اللغة هو اختلال الأمر وفساد نظامه. الاضطراب في اللغة اختلال الأمر وفساد نظامه، كقولك اضطرب البحر، كقولك اضطرب البحر. والمضطرب في الاصطلاح هو ما روي من راو واحد أو عدة رواه، ما روي من راو واحد أو عدة رواه على أوجه مختلفة متساوية، على أوجه مختلفة متساوية في القوة، بحيث لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، بحيث لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. فإن أمكن الجمع، إن أمكن الجمع انتفى الاضطراب، وإن أمكن الترجيح، طبعا نحن نصير إلى الجمع قبل الترجيح، نحاول نجمع بين، نوفق بين الروايات، إن لم يمكن التوفيق لشدة التعارض نلجأ إلى الترجيح بحيث نرجح رواية ونسقط الأخرى. طيب إذا لا يمكن لنا الجمع ولا الترجيح بسبب تساوي الروايات في القوة وشدة تعارضها، يعتبر مضطرب، يبقى مضطربا. قال الحافظ ابن الصلاح: إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. قال: إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. يعني في القوة. قال الناظم: وذو اختلاف سند أو متني. إذن الاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن وقد يقع فيهما معا، وقد يقع فيهما معا. والاضطراب يقع أكثر في السند ولا في المتن؟ في السند. حسنتم، يقع أكثر الاضطراب في السند. قال الحافظ: في النزهة. شو يعني إذا ما نقصد النزهة؟ شو نقصد نزهة؟ النظر. نعم. قال: المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا. المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا. سبحان الله وبركاته. قال الحافظ ابن سيد الناس في كتابه الأجوبة، ابن سيد الناس، قال: الاضطراب من حيث هو يرجع تارة إلى المتن وتارة إلى السند وتارة إليهما. أعيد: الاضطراب من حيث هو يرجع تارة إلى المتن وتارة إلى السند وتارة إليهما. قال: وقد يكون على شخص واحد وقد يكون على أكثر من ذلك. وقد يكون على شخص واحد وقد يكون على أكثر من ذلك. عند مثالها هنا، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أراك شبت من الشيب، يعني قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث أعله بالاضطراب جماعة من أهل العلم، منهم الدارقطني والبزار وغيرهما، وقد اختلف فيه على أوجه كثيرة. يسمعوا الأوجه كثرتها. يعني قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث طبعا: فلنذكر مثالا مما اختلف فيه الثقات مع تساويهم، وتعذر الجمع بينما أتوا به. يعني السخاوي الآن يذكر في فتح المغيث مثالا على الحديث المضطرب، مثال واضح يعني. قال: وهو حديث شيبتني هود وأخواتها، وهو حديث شيبتني هود وأخواتها. قال: فإنه اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، على أبي إسحاق السبيعي، فقيل عنه، يعني عن أبي إسحاق السبيعي، عن عكرمة عن أبي بكر. هذا الوجه الأول، عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن أبي بكر. ومنهم من زاد بينهما ابن عباس. يعني كيف يصير؟ عن أبي إسحاق السبيعي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر، زاد يعني بين عكرمة وأبي بكر زاد ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل عنه، يعني عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي جحيفة عن أبي بكر. كم وجه صار لي الحين؟ ثلاث. عن أبي جحيفة عن أبي بكر. وقيل عنه، يعني عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء عن أبي بكر. كم وجه صاروا؟ أربعة. وقيل عن أبي ميسرة عن أبي بكر، يعني عنه عن أبي ميسرة عن أبي بكر. كم صاروا؟ خمسة. وقيل عنه، يعني عن أبي إسحاق، عن مسروق عن أبي بكر، عن مسروق عن أبي بكر. وقيل عنه عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر. قيل عنه عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر. كم لي احنا وصلنا؟ سبعة. سبعة. وقيل عنه عن علقمة عن أبي بكر، عن علقمة عن أبي بكر. وقيل عنه عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر. عنه، يعني عن أبي إسحاق السبيعي، عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر. وقيل عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر. قيل عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر. كم صاروا لحين؟ 10. وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. ذكره الدارقطني مبسوطا في العلل في الجزء الأول صفحة 199. العلل الجزء الأول صفحة 199. طبعا علل الدارقطني معروف لديكم من أعظم الكتب في باب أو فن العلل. أي جزء؟ الجزء الأول صفحة 199. طبعا السخاوي ذكر هذا في فتح المغيث في الجزء الثاني صفحة 78. ثاني صفحة 78 فتح المغيث. شفتوا كيف الاضطراب؟ يعني من هنا تأتي صعوبة الحكم على الحديث المضطرب، لذلك اعتبر من قبيل الحديث الضعيف. طبعا هذا مثال واضح، هناك مثل أحيانا لا تتضح لأي أحد، ولكن هذا مثال واضح على هذا النوع. ثم قال الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث، الحديث يعني يقصد به السند أو المتن، لأن الإدراج قد يكون في السند وقد يكون في المتن، لأن الحديث من قسمين، صح ولا لا؟ إحنا قلنا من قبل الحديث عبارة عن سند ومتن. ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، الرواة يعني من الصحابة فمن دونهم، يعني قد يكون الإدراج من الصحابي إدراج، وسنعرف ما هو الإدراج بإذن الله تعالى، وهو إدراج لفظة أو راو، وسيأتي سنقول ما سنبين ما هو المدرج. قد يكون من الصحابي فمن دونه من التابعين أو أتباع التابعين. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. اتصلت يعني لم يفصل بينها وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاصل، لم يفصل بينها وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاصل، أتت هكذا منسبكة مع الحديث، الحديث وكأنها ضمن الحديث دون تمييز، دون تمييز. هنا أيها الأخوة الناظم يتحدث عن النوع أو من أنواع الحديث الضعيف، هو الحديث المدرج، الحديث المدرج. والمدرج أيها الأخوة في اللغة من الإدراج، من الإدراج، والإدراج هو إدخال الشيء في الشيء وتضمينه إياه، إدخال الشيء في الشيء وتضمينه إياه، هذا هو الإدراج. وفي الاصطلاح هو، قلنا من قبل الإدراج إما يكون في السند أو في المتن، صح ولا لا؟ الإدراج في الاصطلاح هو لفظ زائد يقع من بعض الرواة متصلا بالمتن بلا فصل. أعيد، هو لفظ زائد يقع من بعض الرواة متصلا بالمتن بلا فصل، أو طبعا هذا حين عن في المتن، صح ولا لا؟ أو راو زائد أو أكثر في السند، أو راو زائد أو أكثر في السند. بالمثال سيتضح المقال. بالنسبة للمتن الإدراج، بالنسبة للمتن الإدراج قد يقع في أوله، يعني أول المتن، وهذا نادر جدا، وقد يقع أثناء المتن وهذا هو الغالب، وقد يقع أثناء المتن وهذا هو الغالب، وقد يقع في آخر المتن وهو قليل، قد يقع في آخر المتن وهو قليل. مثال على الإدراج في المتن: حديث أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. جاء في البخاري، طبعا هكذا جاءت في بعض الكتب، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. ولكن جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. واضح أنه منفصل، صح ولا لا؟ أنه من كلام من أسبغ الوضوء؟ أبو هريرة، كما في صحيح البخاري: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث أيها الإخوة، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: رواه 12 راويا عن شعبة بالفصل، رواه 12 راويا عن شعبة، شعبة طبعا هو أحد رواة الحديث، عن شعبة رواه 12 راويا بالفصل. يعني شو بالفصل؟ يعني فصل بين كلام أبي هريرة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ورواه راويان بالإدراج، رواه راويان بالإدراج، يعني قاموا بإدراج كلام أبو هريرة في الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا واضح أن عند الترجيح يؤخذ بقول من؟ 12 راوي، منهم أئمة طبعا. والإدراج قد يقع في السند بأن يروي جماعة الحديث، يعني جماعة يروون الحديث بأسانيد مختلفة، بأن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد ولا يبين الاختلاف، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد ولا يبين الاختلاف، لا يبين الاختلاف. مثاله حديث الترمذي عن بندار. بندار من هو؟ أحسنت، شو اسمه؟ من يذكر لي اسمه؟ شو اسم بندار؟ بندار لقب. طبعا بندار شو معنى بندار أول شيء؟ حد يعرف شو معنى بندار؟ لا لا لا، ها شو معنى بندار؟ ها؟ لا 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 لا، مش ابن الدار. لا، بندار. بندار، ها عرفت؟ لا، هو الوعاء، وسمي بذلك أنه كان وعاء للحفظ، كان حافظا رحمه الله، وهو محمد بن بشار البصري. محمد بن بشار البصري كان حافظا قويا في السنة رحمه الله. حديث الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، طبعا أيضا عبد الرحمن بن مهدي كان من الحفاظ معروف، وكان مبتلا بأبيه، يعني أبوه كان شوية خفيف العقل، ولو تقرون سيرته تعرفون شو معنى خفة عقل أبوه وكيف كان يتحمل والده، وهذا من البر. عن سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام من الأئمة معروف ما يحتاج. حديث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش، عن واصل ومنصور والأعمش. الحين كم صاروا يعني في طبقة واحدة؟ ثلاثة. احنا قلنا الحين سيتبين لكم شو معنى الكلام اللي قلناه، أن يجمع الكل على أسناد واحد ولا يبين الاختلاف. عن واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله. طبعا عبد الله منه عند الإطلاق؟ لا لا لا، عند الإطلاق منه؟ لا، ها، ابن مسعود. عند الإطلاق ابن مسعود، هذا هو الغالب، خاصة الإسناد واضح، إسناد من أهل الكوفة والبصرة من ناحية العراق، يعني عند الإطلاق في الغالب عن عبد الله في الأحاديث يعني عبد الله بن مسعود، هكذا الصراحة. قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. إحنا حين شغلنا في الإسناد، واضح ان من الاسناد اللي امامكم عن واصل ومنصور والاعمش عن ابي وائل انهم كلهم اشتركوا في هذا الحديث. عن واصل ومنصور والاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. يعني بين هذه الطبقه الثلاثه هي واصل ومنصور والاعمش بينهم وبين الرسول كم صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثه: ابو وائل وعمرو بن شرحبيل وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قالوا رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش. رواية واصل مدرجة على رواية منصور والأعمش. فالحديث رواه البخاري في صحيحه بإسناده عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، يعني كما مر بنا قبل قليل. بالنسبة لمنصور والأعمش ما في إشكال. ورواه عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو. يعني رواية حين وين الرواية المدرجة؟ رواية من؟ رواية واصل، لأن واصل رواه عن أبي وائل عن عبد الله بدون ذكر عمرو بن شرحبيل في الوسط. اتضح لكم كيف الإدراج هنا يكون؟ واضح؟ أعيد مرة. الآن الرواية في الترمذي عن سفيان عن واصل ومنصور والأعمش، ثلاثة اشتركوا في الرواية عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله. نعم، هكذا الرواية في سنن الترمذي بالإسناد. طيب، قالوا رواية واصل مدرجة لأن واصل رواه بإسناد آخر، رواه عن أبي وائل عن عبد الله بدون ذكر عمرو في المنتصف. أما منصور والأعمش كيف رواه؟ رواه هكذا عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله. فالراوي قام بإدراج واصل ضمن هؤلاء، وإنما هو له إسناد، يعني الإسناد هذا نفسه بس بطريقة أخرى. الإسناد في عندها أقل، في طبقتين بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقط بينه وبين الرسول أبو وائل وعبد الله، هذا واصل. أما منصور والأعمش بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة. اتضح لكم كيف الإدراج؟ نعم، هذا هو الإدراج في السند ولا في المتن؟ في السند. نعم. طيب، ما هي أسباب الإدراج؟ لماذا يقع الإدراج أحيانا في الحديث؟ الإدراج قد يقع لتفسير الغريب، لتفسير الغريب من قبل الراوي. مثاله مشهور، مثال مشهور في صحيحين. أحسنت. ها؟ أيوة، حديث الغار، حديث عائشة رضي الله عنها، كان يمكث، أيوة، كان يتحنث الليالي ذوات العدد والتحنث وهو التعبد في غار حراء، وهو التعبد هذه مدرجة، يعني من باب التوضيح. تخيل الحين مثلا الراوي يحدث الناس، المحدث وهو زهري طبعا، يقول كان يمكث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يمكث، كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، والتحنث التعبد. التحنث التعبد هذا مش من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما توضيح من قبل المحدث، فيأتي من يستمع ويظن أنه من الحديث فيكتبه ويدرجه ضمن الحديث. فهذا أحد أسباب الإدراج، وهو تفسير الكلمات الغريبة. كيف؟ عطني
اياه.
نعم. نعم، هناك أدرج أمثلة كثيرة، قد اللي يحب أن يطلع على هذه الأمثلة يرجع لكتاب الخطيب البغدادي، وهو المدرج، شو الكتاب اسمه؟ الفصل ذكروا اسمه؟ الفصل للوصل المدرج في المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل. يعني هو ماذا فعل في كتابه؟ جمع الأحاديث المدرجة وقام بفصلها بروايات أخرى وبيان الإدراج فيها. الفصل للوصل المدرج في النقل، كتاب من جزئين مطبوع في دار ابن الجوزي، الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي له فضل كبير على أهل الحديث وعلى علماء الحديث، يعني قلما فن من فنون الحديث إلا وألف فيه الخطيب كما قال الحافظ ابن حجر. فأهل الحديث عيال عليه في هذا الباب رحمهم الله تعالى. أحيانا من أسباب الإدراج استنباط أحد رواته حسب فهمه للحديث، استنباط أحد رواته حسب فهمه للحديث، فيأتي من يسمع ويظن أن هذا الاستنباط ضمن الحديث. مثاله حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخله الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء في رواية أخرى بيان ذلك، وهو أنه يعني ابن مسعود قال بعد أن قال هذا، بعد أن روى هذا الحديث، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، وقلت أنا الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى، يعني من مات. طبعا جاء في رواية ثالثة بيان ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وما هو قول ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا طبعا من قبيل الاستنباط، يعني هو فهم هذا من الحديث، فهو من باب التوضيح والاستنباط. الإدراج أيها الأخوة يدرك بالوقوف على رواية أخرى مفصلة له، يعني نحن نستطيع أن نقف على الإدراج كيف؟ بالوقوف على رواية أخرى تفصل وتفصل بين العبارة المدرجة والحديث، كما فعل الخطيب البغدادي في هذا الكتاب. كان يأتي بالحديث المدرج ثم يأتي بروايات أخرى تذكر هذا الحديث بشكل يعني مفصل، تفصل العبارة المدرجة عن الحديث. أيضا يدرك الإدراج بالتنصيص عليه من قبل الراوي بأنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا يدرك الإدراج بالتنصيص عليه من قبل الراوي بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإدراج يدرك بتنبيه الأئمة النقاد المطلعين، بتنبيه الأئمة النقاد المطلعين. أيضا يدرك باستحالة كونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، باستحالة كونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. مثال على ذلك قول النبي، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة الشرك، وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وين الإدراج؟ وما منا إلا، يعني معقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ لا طبعا، صح ولا لا؟ ها، فهذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه: ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. هناك أيضا نماذج أخرى كثيرة، كما في حديث للعبد المملوك أجران، حديث أبو هريرة، فقال أبو هريرة: لولا الجهاد في سبيل الله والبر بوالدتي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا، أنه يتمنى أن يكون عبدا مملوكا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت والدته حية ولا ميتة؟ ميتة. فهذا من إدراج من كلام ابن مسعود، فأتى الرواة بعده وأدرجوها ضمن الحديث. ثم قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين، والقرين هو الصاحب، القرين هو الصاحب، يعني محمد قرين لخالد مثلا، أصحاب مع بعض دائما. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. انتخه يعني من النخوة وهي الفخر، من النخوة وهي الفخر، أي افتخر أيها الطالب بمعرفة المدبج وروايته، افتخر بهذا. قلنا القرين هو الصاحب، والأقران في المصطلح هم المتقاربون في السن والإسناد، المتقاربون في السن والإسناد. الإسناد يعني شيوخ، الشيوخ من لقوا من الشيوخ. لا يشترط التماثل التام، يعني تقارب، واختلفوا في يعني مدى هذا التقارب، بعضهم قال كل 10 سنوات، بعضهم قال، في هناك أقوال متعددة وهي مثلا نسبية، قد يكون هناك يعني نوع من، لا يوجد تقارب شديد بين راويين ولكن هناك تماثل في الشيوخ، صح ولا لا؟ فهي مسألة يعني نسبية. قال: وما روى كل قرين عن أخه، يعني هي علاقة تبادل في الرواية، كل واحد روى عن الثاني، كل واحد روى عن الثاني. طيب إذا روى واحد عن الثاني والثاني لم يروي عنه، شو نسمي هذا؟ ها؟ لا لا، الشيخ أكيد، بس كيف؟ رواية الأقران، أحسنت، هذا تسمى رواية الأقران. المدبج أن يروي كل واحد عن الآخر، أما رواية الأقران أن يروي القرين عن الآخر بلا عكس. هذا هو الفرق بين المدبج ورواية الأقران. المدبج لماذا سمي مدبجا؟ هناك 3 أقوال في سبب تسمية المدبج بهذا الاسم. فقالوا: سمي بذلك لحسنه، لحسنه، لأن المدبج في اللغة هو المزين، يعني من الزينة، من الدبج، الدبج النقش والتزيين، الدبج هو، أو عفوا الدبج، الدبج بضم الدال وتسكين الباء، الدبج هو النقش والتزيين. قالوا: لماذا يعني سمي بهذا الاسم؟ لأنه لا يقع في الغالب إلا من أهل العلم المتميزين بالمعرفة مع ما فيها من عدو من العدول عن العلو لأجر وجه من وجوه الترجيح. الأصل أن الراوي يأخذ الرواية عن شيخه ولا عن أقرانه؟ عن شيخه. طيب هو أكيد ما بيروح يأخذ عن القرين إلا لميزة في الرواية هاي، إنها أصح مثلا. نحن قلنا من قبل العلو والنزول أن العلو أفضل بشرط أن يكون أصح، أن يكون أثبت. أما إذا كان العالي ضعيف على طول ينتقل إلى النازل، لأنه لأن الصحة فيه هو الثابت. فكذلك هنا يعني سمي بهذا الاسم من الزينة، قالوا لأنه فيه في الغالب عدول عن العلو إلى النزول لأجل ميزة في هذا الإسناد النازل، لذلك سمي بالمدبج. قالوا من هنا يعني أتت هذه التسمية. القول الثاني قالوا: هو مأخوذ من ديباجتي الوجه، من الخدين، يعني ديباجتي الوجه وهما الخدان، دي باجتين، لأن القرينان طبقة واحدة، لأن القرينان طبقة واحدة، أو لأن القرينين طبقة واحدة، فشبها بالخدين، والخدان يطلق عليهما الديباجتان. هذا القول الثاني في سبب تسمية الحديث المدبج. القول الثالث عكس اللي قبل، القول الثالث قالوا سمي بالمدبج لقبحه، بسبب نزوله، بسبب نزوله. وقد قال يحيى بن معين كما اشتهر عنه: الإسناد النازل قرحة في الوجه. قال ابن معين: الإسناد النازل قرحة في الوجه. قالوا: فيكون ذلك من قولهم رجل مدبج، أي قبيح الوجه والهامة. قالوا: فيكون ذلك من قولهم رجل مدبج، أي قبيح الوجه والهامة. وهذا القول الأخير قول ضعيف، قول ضعيف، ولكن ذكرناه لأنه يذكره أهل العلم. كم قول صار لنا في سبب تسمية المدبج؟ ثلاثة. والقول الثالث قول ضعيف. المدبج قد يكون بواسطة وقد يكون بدون واسطة، قد يكون بواسطة وقد يكون بدون واسطة. نمثل على السبورة، عندنا اثنان من الصحابة وهما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعندنا أبو هريرة رضي الله عنه، كلاهما روى عن الآخر. فروت عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة، وروى أبو هريرة عن عائشة رضي الله عنها. فهذا بواسطة ولا بدون واسطة؟ مباشرة، مباشرة. بواسطة كيف؟ طبعا هذا بدون واسطة. أما بواسطة فمثالها رواية مالك عن مالك، تعرفون إمام مالك صح؟ عن يزيد ابن الهاد. طبعا أنا وضعت الألف لأنه مش مباشرة أبوه هو الهاد، الهاد هذا معروف بعدين يعني في نسبة. عن يزيد ابن الهاد عن الليث ابن سعد، الليث ابن سعد معروف المصري صح؟ رواية مالك عن يزيد ابن الهاد عن الليث ابن سعد، أيضا رواية الليث ابن سعد عن يزيد ابن الهاد عن من؟ عن مالك. شوف كيف في واسطة في الوسط، رواية مالك عن يزيد عن ليث، أيضا ليث روى عن يزيد عن مالك، فصار مدبج بواسطة. وين الواسطة؟ يزيد ابن الهاد. واضح؟ واضح الجميع هناك الإخوة؟ رواية بواسطة، التدبيج بواسطة وبدون واسطة.
قال الناظم رحمه الله تعالى: متفق لفظا ونقطا متفق، وضده فيما ذكرت مختلف، مختلف مختلف الخط فقط، وضده مختلف فشرا، والمنكر الفرق فيه راو المدى، تعديله لا يحمل التفرد.
حسبك، جزاك الله خيرا. قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق والمفترق، طبعا عندما قال وضده فيما ذكرنا المفترق يقصد في اللغة، يعني معناهما في اللغة، هناك فرق في معنى المتفق والمفترق، وإلا فهذا نوع واحد، المتفق والمفترق هكذا هو نوع واحد، ولكن هناك يعني ضده يقصد في معناه اللغة ويواضح المعنى. المتفق يعني المتآلف، والمفترق يعني ها نعم يتباعد، يعني تعددت التعدد والتباعد، وهو نوع واحد يسمى بنوع المتفق والمفترق. وألف فيه الخطيب البغدادي كتاب المتفق والمفترق، ومطبوع في رسالة الدكتوراه في 3 مجلدات، وهو نوع جليل يعظم الانتفاع به. وفائدة ضبطه أيها الإخوة: الأمن من اللبس، الأمن من الوقوع في اللبس. قد يقع الباحث في اللبس، يظن أشخاصا متعددين شخصا واحدا، يظنهم شخصا واحدا. كيف؟ يتضح لنا بالمثال بالأمثلة. قالوا: المتفق والمفترق على 8 أنواع، المتفق والمفترق على 8 أنواع. فأولا اتفاق الأسماء وأسماء الآباء، الاسم اسم الراوي واسم والده. أشهر مثال على هذا الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد ذكر له الحافظ ابن صلاح 6 من الرواة اسمهم الخليل بن أحمد، واستدرك عليه العراقي فزاد عليهم. الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الخليل بن أحمد البصري، الخليل بن أحمد السجستاني، الخليل بن أحمد الحنفي، وهكذا كلهم اسمه الخليل بن أحمد. الاسم واحد، اتفقوا في الاسم، احنا قلنا المتفق والمفترق، اتفقوا في الاسم وتعددوا في الأشخاص، افترقوا في الأشخاص. من هنا نعلم أن المتفق والمفترق تعريفه هو المتفق لفظا وخطا، المتفق لفظا وخطا، متفق في اللفظ والخط نفس الشيء. المفترق ذاتا وشخصا، المفترق ذاتا وشخصا، يعني تعددت أشخاصهم ولكن كلهم مشتركون في الاسم خطا ولفظا. المتفق خطا ولفظا، المفترق ذاتا وشخصا. ذكرنا النوع الأول صح ولا لا؟ اتفاق الأسماء يعني أسماء الرواة وآبائهم، وذكرنا مثال عليه الخليل بن أحمد، قلنا هناك مجموعة من الرواة أكثر من 6. النوع الثاني من أنواع المتفق والمفترق: ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، ما اتفقت أسماؤهم أسماء آبائهم وأسماء أجدادهم. المثال على ذلك أحمد بن جعفر بن حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان 4 في طبقة واحدة، أحمد بن جعفر بن حمدان، يعني سبحان الله مع أن اسم ميز شوي بس نعم. هذا النوع الثاني من أنواع المتفق، أو الصورة الثانية من صور المتفق والمفترق. الصورة الثالثة: أن تتفق الكنية مع النسبة والنسبة، أن تتفق الكنية والنسبة. النسبة غير عن النسب صح؟ النسب معروف فلان ابن فلان ابن فلان، أما النسبة إلى بلد معين. أن تتفق الكنية مع النسبة، مثاله أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني وهما 2، أبو عمران الجوني كنية واحدة ونسبة واحدة. هذا الصورة الثالثة من المتفق والمفترق. الصورة الرابعة أن يتفق الاسم واسم الأبي والنسبة. يتفق الاسم يعني اسماء الرواه واسماء آبائهم والنسبة. مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان متقاربان في الطبقة، مش في طبقة واحدة ولكن متقاربان في الطبقة. محمد بن عبد الله الأنصاري نفس الاسم ونفس اسم الأب ونفس النسبة. النسبة نعم، محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان متقاربان في الطبقة. هذه الصورة الرابعة صح؟ الصورة الخامسة أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم. أن تتفق الكنى وتتفق أسماء الآباء. مثاله أبو بكر بن عياش ثلاثة من الرواه اسمه أبو بكر بن عياش. الصورة السادسة أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم. أن تتفق أسماؤهم يعني أسماء الرواة وكنى آبائهم. مثاله صالح بن أبي صالح. صالح ابن أبي صالح حلو الاسم ينحفظ بسرعة. أربعة كلهم من التابعين. أربعة كلهم من التابعين. صالح بن أبي صالح. الصورة السابعة الاتفاق في الاسم فقط وإتيانه مهملا في السند. الاتفاق في الاسم فقط وإتيانه مهملا في السند. نحن ذكرنا قبل الفرق بين المبهم والمهمل، تذكرون؟ ها؟ قلنا المبهم من لم نعرف، المبهم من لم نعرف اسمه صح؟ والمهمل من جاء في السند اسمه فقط بدون نسبة بدون كنية بدون شيء. محمد مثلا، سفيان، حماد. وقلنا هذا لماذا سمي مهمل؟ لأنه قد يقع فيه الاشتباه، قد يقع فيه الاشتباه. فهذا أيضا نوع من أنواع المهمل، نوع من أنواع المتفق والمفترق. أعيد هذا النوع وهي الصورة السابعة، أعيدها. أن يكون الاتفاق في الاسم فقط ويأتي مهملا في السند. ويأتي مهملا في السند مثل حماد. كم حماد عندنا في طبقة؟ حماد بن زيد وحماد بن ها؟ نعم الحمادان معروف. حماد الثاني منه ابن سلمة. أيضا عندنا سفيان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. هناك قواعد طبعا قد يعرف فيها. مثلا الآن لو أبو بكر الحميدي، الحميدي صاحب المسند المعروف عبد الله بن الزبير اسمه الحميدي، لو قال حدثنا سفيان يعني منه؟ ها؟ لا، ابن عيينة، لأنه كان ملازما له. يعني هذا أيضا من القواعد التي يعرف بها. لو قال سفيان فقط الحميدي يعني يقصد ابن عيينة غالبا. طيب الصورة الثامنة الأخيرة من صور المتفق والمفترق، الاتفاق في النسبة مع اختلاف المقصود بالنسبة. الاتفاق في النسبة مع اختلاف المقصود بالنسبة. يعني الآن مثلا جاء في السند هكذا عن الحنفي، قد يكون المقصود بالحنفي نسبة إلى بني حنيفة، وقد يقول المقصود بالحنفي نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، فيقع من هنا الاشتباه. فهذا أيضا من المتفق والمفترق، يعني اتفقوا في النسبة واختلفوا في الشخص في الذوات. وهذه هي الصورة الثامنة الأخيرة من صور المتفق والمفترق. ثم قال الناظم رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. فخش الغلط يعني يحذرك، يقول لك لا ينبغي لك أيها المحدث أن تخطئ في هذا، أن تغلط في هذا الباب. وفيه أيضا يعني حث وإغراء على تعلم وحفظ هذا النوع من أنواع الحديث. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. المؤتلف والمختلف هذا نوع من أنواع الحديث، وفيه مصنفات. الحافظ الدارقطني في عنده كتاب، وأيضا الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي عنده كتاب المؤتلف والمختلف وغيره. المؤتلف والمختلف هو ما اتفق خطا ورسما واختلف لفظا، يعني يتفق في اللفظ ويختلف في النطق. اللفظ الشكل واحد على طبعا خاصة زمان لما ما كان في نقط، ما كانوا يعني ينقطون الكلمات، صح ولا لا؟ فالشكل أمامك واحد، ولكن في اللفظ يختلف. نحن بالنسبة للمتفق والمفترق قلنا الخط واحد واللفظ واحد، ولكن في الحقيقة في الأشخاص متعددون، صح؟ هنا المؤتلف والمختلف اتفقوا في الخط واختلفوا في اللفظ، في النطق، النطق مختلف. وهذا الاختلاف في اللفظ إما أن يكون بسبب النقط أو بسبب الشكل، يعني التشكيل. بسبب النقط، حد يعطيني مثال؟ تفضل. عياش وعباس، زمان ما كان في نقط، صح؟ فكيف تعرف فرق بين عباس وعياش؟ نعم. وبعد غير؟ أسد وأسيد، ممكن. نعم، بس طيب، نعم ممكن. ها، نعم. مثال آخر أيضا يعني أوضح شوية. طاهر وظاهر، يسير وبشير ونسير، بشار ويسار، أحمد وأجمد، هذه كلها أمثلة ذكروها. هذا بسبب النقط. بسبب الشكل، ها، التشكيل هو يعني الشكل هو التشكيل يعني. نعم. سلام وسلام، احسنت. مثل بعد، احد يعطي مثال ثاني؟ عمارة وعمارة، فهذا خاصة من قبل، الآن الحمد لله الأمور تيسرت. وإن كن يعني كنا حاليا أحيانا يعني نتوه بسبب بعض الطبعات التجارية السقيمة، زمان كانوا يحتاجون إلى حفظ هذا الفن وضبطه، لأن ما كان عندهم التشكيل، ولا كان عندهم يعني ما كانوا يعتنون بعفوا كان موجود في أيام من أيام التابعين، ولكن ما كانوا يعتنون بالنقط، ضبط النقط وضبط التشكيل. حتى اليوم ترى الطالب المشتغل بالحديث لابد أن يعتني بهذا، كثير ما يقع الخطأ من الطبعات السقيمة للكتب، وتبين هذا بالمقارنة إما بالطبعات يعني الجيدة أو بالمقارنة بوجود هذه الرواية في كتب أخرى محققة تحقيقا جيدا. نقف هنا ونبدأ المسابقة. طيب، ما هو الفرق بين الحديث المسند والحديث المتصل؟ أول واحد يرفع يده، منو؟ المسند والمتصل، تفضل. أحسنت، جزاك الله خيرا. تختار العقيدة ولا الطهارة والصلاة ولا الحج والعمرة؟ الطهارة والصلاة، يمكن شفت أكبر واحد. طيب، ما عليك، سهل، جزاك الله، نفعك الله به. طيب، الناظم قال: الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. تم تعديل هذا البيت، حد يعطيني التعديل حتى لا يدخل عليه الداخل. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فضل أدري بس شو التعديل في البيت؟ إحنا عدلناه استدركنا. نعم ها حديب للبيت المعدل. ها فضل. لا 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 ما في رجاله. أنت فرحتني أول شيء. لا عدل شوية. الحين أنت يبالي بيتك يبالي تعديل شوية. والحسن صح صح قول أنت بس لا تعدل عدل عليها. تفضل يا شيخ. نعم نعم أحسنت جزاك الله خيرا. العقيدة ولا الحج والعمرة؟ الشباب. جزاك الله خيرا. طيب لماذا سمي المدبج بالحديث المدبج؟ نعم تفضل ذكر لي. نعم يا احسنت احسنت. لا مو ابن عيينة يعني بناء على قول ابن معين. احسنت ذاك الله خير. طيب العقيدة ولا الحج والعمرة؟ عقيدة. سهل الله ينفعك بي يا رب. أنا أظني إذا في من النساء والله بيموتون كمد يعني إنه ما يحصل من هالكتب. طيب حد يعرف لي الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ فضل. لا لا ها لا تفضل. من هو خالف؟ من هو أوثق؟ من هو اللي خالف؟ أحسنت جزاك الله خير. يعني هو يفتي قريب أنت في تعريف أدق شوية ولكن هو نفس اللين معي. استاهل الله ينفعك بالكتاب. ومن خالف المقبول من هو أولى منه. طيب الآن توقف للاستراحة خفيفة بإذن الله تعالى، ومن أراد تجديد الوضوء فليتفضل. حياكم الله.